بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة، باب الحث عليها والتشديد في منعها. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحديث رواه الجماعة. بهذا الحديث بدأ المصنف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة. والزكاة هي الركن الثاني أو الثالث من أركان الإسلام، الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. والزكاة في اللغة معناها أو لها أكثر من معنى، تطلق ويراد بها النماء بمعنى الزيادة، وسميت الزكاة زكاة لأن الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا المال الذي تخرج زكاته فينمو ويزداد. فلما كان إخراج هذا المال سببا في نمو بقية المال وسائره وفي زيادته سميت بالزكاة. وقيل إن الزكاة معناها الطهارة والنقاء والتطهير. ولما كان المال الذي يتكسبه الإنسان لا يخلو إما من غبن أو غش أو تساهل، ولذلك تلحق المال بعض الآثار وبعض الأدران، ففرض الله جل وعلا على أصحاب الأموال أن يخرجوا الزكاة، فهي بمثابة التطهير لأموالهم وتنقيتها من ما يصيبها من أدران، وهي كما يقول علماء الاقتصاد في هذا في مصطلحنا الحديث أو في المصطلح الحديث غسل للأموال مما يشوبها من القذر. إذن فهذا الجزء الذي يخرج من المال إنما هو تنقية لسائره وتنظيف وتطهير وتطيب له، فإن من معاني الزكاة التطيب، يقال فلان زكى نفسه يعني طابت. فلذا المال يحتاج إلى من ينقيه ويطيبه، ولذلك شرع لنا الزكاة، نخرج جزء ونسبة منه، هذه النسبة تطهر بقية المال. والزكاة فرضها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين لحكم جليلة، من أهمها كما قال تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولأجل أن يكون المال بمذابة التكافل الاجتماعي، لأن الفقير الغني صاحب الأموال لولا وجود الفقراء الذين إذا ما توفرت لهم بعض الأموال دفعوها واشتروا بها لما نمت تجارة الأغنياء. ونحن نلاحظ أن الفقير بمجرد ما يجري في يده المال يصرفه كله فيما يستهلك، ونادرا ما تجد فقيرا ينمي ماله، وهذه المستهلكات إنما تكون في أيدي الأغنياء يتاجرون بها. فكأن المال الذي يعطيه الغني للفقير يعود إليه مرة أخرى، لكن يعود له في المرة الثانية على سبيل الانتفاع. ثم إن هذا المال الذي يخرجه الغني ويعطيه للفقير يوجد بينه وبين الفقير رابطة وعلاقة، علاقة ود ورابطة حب، بل حرص من الفقير على حفظ مال الغني. فإننا نرى أن الغني الذي ينفق من ماله ويعطي الزكاة لمستحقيها وخاصة الفقراء والمساكين، نجد أن هؤلاء يحرصون على صيانة مال الغني، لأنهم يعرفون أن مال الغني ما دام موجودا فهم سينالون جزءا منه. ولذلك لو تعرض ماله لخطر فإن أول من يدافع عن ذلك المال هم الفقراء، وهذه محبة يلقيها الله في قلوب الفقراء لذلك الغني الذي يدفع زكاته. أما إذا عرف عن الغني منع الزكاة وعدم دفع شيء منها، فإن الفقراء لا يبالون بماله بل يتمنون زواله، ونظرتهم إلى صاحب المال وإلى ماله تختلف عن نظرة الآخرين، تختلف النظرة بل تكون نظرة حسد وحقد. ولذلك فإن من أجل الحكم التي من أجلها شرعت لنا الزكاة هي المحافظة على الترابط الاجتماعي بين طبقات المجتمع. ولذلك نجد الناس في البلدان التي ألغت نظام الزكاة وفرضت أموالا على الأغنياء يدفعها الأغنياء وهم يكرهون الفقراء، لأنهم يرون أن أموالهم التي بذلوا الجهد فيها أخذت منهم قسرا ودفعت للفقراء، بل هم يرون أن هذه الطبقة من الناس يعني الفقراء لا تستحق الحياة لأنها عالة عليهم. هذه نظرة نجدها عند المجتمعات التي لا تفرض الزكاة أو لا تطبق الزكاة. كذلك نجد أن الفقراء قد أوهموا أنفسهم بأن الأغنياء يستغلونهم وأن الأغنياء يمتصون دماءهم، ولذلك هم حريصون على أن يهجموا على أموال الأغنياء، ولو أتيحت لهم فرصة لأتلفوها وضيعوها وبددوها انتقاما منهم يعني من الأغنياء. ونجد كل المعايير الدينية قد تلاشت، لكن الله جل وعلا بما شرعه من نظام بديع ومن مصلحة مشتركة بين الأغنياء والفقراء أوجد بينهم التراحم والتعاطف والتواد، فالغني يخرج المال ويعطيه للفقير بدون منة، بل ينبغي أن يشعر الغني عند دفعه الزكاة أنه يعطي حقا لهؤلاء والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وكذلك الفقير عندما يأخذ هذا المال من الغني لا يأخذه بدافع الحقد والكراهية، بل ليعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي فرض له هذا المال إنما هو من أجل رعاية مصلحته ومن أجل وجود التعاطف والتراحم والتواد بينه وبين الغني، فلا ينبغي له أن يختلس من مال الأغنياء أو أن يسرق أو أن ينهب أو أن يعمل في أموالهم أو يأخذ من أموالهم بغير حق، ما دام الله سبحانه وتعالى قد أعطاه هذا الحق يأخذه وهو يعلم أن سبب إعطائه هذا المال كونه فقيرا. بل يحث الشارع على أن الناس ينبغي لهم أن يبذلوا الجهد وأن يتعبوا ويجهدوا وأن يتكسبوا من أعمالهم وأن يستغنوا عما في أيدي الناس، لأن هذه الأموال هي أوساخ الناس، ولأن هذه الزكوات هي بمثابة تطهير للمال، إذن ففيها الدرن والوسخ والقذر، وإنما اضطررت أيها الفقير لأخذها للحاجة، فعليك أن تبحث عن الوسائل التي تغنيك عن هذه الأموال وتغنيك عما في أيدي الناس حتى تكون عزيزا وحتى تكون كريما، فإن اليد العليا هي التي تعطي واليد السفلى هي التي تأخذ. إذن فإعطاء الفقير من المال والزكاة ينبغي أن يكون دافعا له وحاثا له على أنه لا ينبغي له أن يبقى على تلك الحال، ولا ينبغي له أن يستسلم للفقر، ولا ينبغي له أن يعيش على ذلك الوضع، بل عليه أن يبحث عن مجالات الغنى وعن أسباب الغنى، وأن يستغني عما في أيدي الناس حتى يكون عزيزا، يدفع كما يدفعون ويساهم كما يساهمون، لا أنه يبقى يعيش على هامش المجتمع ويعيش على فتات الموائد كما يقولون، لأن هذا كله مما ينقص كرامته ومكانته. إذن هذه الحكم التي من أجلها شرعت لنا الزكاة تكون لنا يعني بمثابة الحث أو بمثابة التراحم أو بمثابة إقامة المجتمعات الفاضلة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله، نعم، ها إيش هو يقول، إيش ضابط الفقير؟ الفقير هو الذي لا يجد من المال ما يكفيه للحياة لأن يعيش حياة عادية، سواء كان لم يجد الطعام، لم يجد الكسوة، لم يجد الوسيلة للنقل، لم يجد السكنة، كل ذلك يندرج تحت الحاجة التي شرعها الحاجة الشرعية. فكل من نقص دخله عن احتياجه الشرعي دون إسراف ولا تبذير هذا هو الفقير والمسكين، لأن الله تعالى يقول للفقراء الذين للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يجدون إيش الآية، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. وقال تعالى عن المسكين أو مسكينا ذا متربة، وعرف العلماء الفقير بأنه من لا يجد، والمسكين من وجد لكنه لا يكفيه، كما قال سبحانه وتعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأخبر الله أنهم مساكين لكنهم يملكون سفينة، والسفينة ليست يعني شيء ذا قيمة يسيرة، لأن عادة السفينة قيمتها عالية، لكن لما كانت هي الوسيلة للارتزاق ولا يستطيع المسكين أن يبيع سفينته ليأكل، لذلك عرفنا أن الغنى إنما يكون نتيجة زيادة دخل الإنسان عن حاجته الأساسية، فالإنسان محتاج إلى الطعام والشراب، محتاج إلى السكن، محتاج إلى أدوات العمل، هذه من الأشياء الحاجية والضرورية. فإن وجدها واستغنى بها أصبح غنيا، لكن إن وجد بعضها وهو محتاج إلى البعض الآخر فهو فقير مسكين يعطى من الزكاة. هذا هو الضابط بين الغنى والفقر، وهذا الذي ينبغي أن يضعه الناس في حسبانهم عندما يتعاملون فيما بينهم بالنسبة للزكاة. قال: الزكاة، الزكاة في اللغة النماء، يقال زكى الزرع إذا نما. قال: وترد، يعني كلمة الزكاة أيضا بمعنى التطهير، وترد بمعنى التطهير يعني في اللغة زكى المال يعني طهره، وزكى النفس يعني طهرها. قال: وترد شرعا بالاعتبارين معا، يعني وهي في استخدام الشارع تحمل المعنيين، معنى الزيادة ومعنى التطهير. الزيادة بالنسبة لسائر المال بعد الزكاة، يعني باقي المال، فإنه ينمو، لأن الرجل إذا أخرج زكاته ودفعها للفقير، على الفقير أن يدعو له بأن يخلف الله، أن يخلف الله عليه وأن يزيده من فضله، ويكون ذلك سببا في زيادة ماله. ولهذا سمي الزكاة زكاة، لأنها سبب في نماء المال. وقد تكون للطهارة والتطهير، لأن المال الذي يخرج من يخرج زكاة يكون سببا في طهارة ونظافة سائر المال. نعم. يقول: الذي يكتسب مالا حراما يطهر يخرج زكاته ولا لا؟ نقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، هكذا قال لنا سبحانه وتعالى، وقال: كلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وقال لنا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. لكن كان ينبغي أن يكون السؤال: إذا كان الإنسان ماله مختلط فيه حلال وحرام، لأنه ينتهز الفرص، يحتكر الطعام ويحتكر التجارة، وربما سرى في ماله شيء من الربا لأنه يتعامل على مستوى العالم، والمستوى ومستوى العالم اليوم التجارة لا بد أن يكون فيها شيء مما يخالف القواعد الإسلامية في التعامل. ماذا يصنع مثل هذا؟ نقول له: لا نقبل منك زكاة، ضيعنا حق الفقير. ونقول له: لا تتعامل مع العالم، فإن هذا أمر غير مقدور عليه، خصوصا وأن المسلمين اليوم في حالة ضعف لا يستطيعون أن يقيموا لأنفسهم نظاما خاصا في البيع والشراء. فمثل هذا يقال له: زكي وأخرج الزكاة من مالك، ونسأل الله تعالى أن يكون ما فيها من حلال يغلب ما فيها من حرام، وما أخرج من زكاة يكون سببا في غسل وتطهير وتنقية سائر ماله. واضح؟ قال: أما الأول، يعني الاعتبار الأول اللي هو الزكاة بمعنى الزيادة والنماء، قال: فلأن إخراجها سبب للنماء في المال، أو بمعنى أن الأجر يكثر بسببها، يعني أجر المال أو الأجر الذي يعطيه الله للمزكي، أو بمعنى أن تعلقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة، يعني لما كانت الزكاة إنما تخرج من لطف الله تعالى بالأمة الإسلامية أنه لم يجري الزكاة في الأشياء الضرورية والأساسية، لم يجري الزكاة في ذلك ولم يشرع الزكاة في ذلك، وإنما نلاحظ أن الزكاة إنما تشرع فيما يعود عليك بالنفع فيما ادخرته للتجارة، فعروض التجارة هي التي تكون فيها الزكاة، المال الذي تتاجر فيه. والسائمة من بهيمة الأنعام التي تنمو دون جهد، هذه التي تجري فيها الزكاة. والذهب والفضة لكونهما أعيان، وقد توفر عندك مقدار منها، هذا الذي يجري فيه الذهب يجري فيه الزكاة. والخارج من الأرض، خصوصا إذا كان الناس يعتمدون في زراعتهم على المواسم، مواسم الأمطار، فإن الزراعة لما كان فيها خير كثير ونفع وزيادة مال فرض الله فيها الزكاة. فنلاحظ أن الزكوات إنما تجري وإنما فرضت في الأموال التي تنمو وتزيد، أما المال الذي يبقى كما هو ولا ينمو ولا يزيد فهذا لا زكاة فيه. قال: أو بمعنى أن تعلقها بالأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة. قال: ودليل الأول، يعني والدليل على أن المال المزكى ينمي بقية المال، والدليل الأول قوله: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، لأنك إذا دفعت المال للفقير، نعم أنت تخرج مال بنسبة 2.5%، ربع العشر، وإنما يعوضك الله عن ذلك أضعاف، ولهذا المال يزداد بإخراج الزكاة منه حيث يطهر وينقى. قال: لأنها يضاعف ثوابها، كما جاء إن الله تعالى يربي الصدقة، يعني كما يربي أحدكم فلوه، يعني هذه الصدقة يربيها الله بمعنى يزيدها وينميها، يزيدها وينميها، ولذلك المال يزداد كعين ويزداد الثواب أيضا. والله تعالى ضرب لنا المثل في ذلك حيث قال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. إذن فهذا الإنفاق سببا في زيادة المال كعين، وفي زيادة الثواب كأجر، ولذلك سمي زكاة لأثر الزيادة على المال المزكى. قال: وأما الثاني فلأنها، يعني الزكاة، طهرة للنفس من رذيلة البخل، والله تعالى يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. من يوق شح نفسه، يعني يتجنب البخل، بخل النفس، وذلك بالإنفاق، فإنه يكون من المفلحين. وقد مثل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينفق المال في أول أمره عندما يجد صعوبة الشح برجل عنده درع، والدرع هو ثوب سابغ يعمل من الحديد ويضيق زرده، والغرض منه أنه يقي صائبه من في الحرب، يقيه من الضرب، ضرب السهام أو من ضرب السيوف، حيث إن السهام إنما تصيب الدرع وترتد، والسيف إنما يمنع وصوله إلى البدن من خلال زرد الحديد. لكن هذه الدرع يجد الإنسان صعوبة عند لبسها، لأنها تعمل بقدر الجسم، وحيث إنها من الحديد، والحديد لا يتمدد، والحديد لا يلين في مسألة مسايرة اللبس، ولذلك إذا ما أراد أن يدخل يديه ويدخل رأسه وينزل الدرع إلى سائر جسده وجد ضيقا ووجد صعوبة ووجد ضغطا على النفس، حتى إنه تضيق نفسه. لكن إذا لبسها ووضعها على جسمه ترحرحت وتوسعت ووجد الإنسان فيها راحة كبرى. هكذا صور لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الإنسان عندما يريد الإنفاق، يوسوس له الشيطان: تضيع فلوسك، تعطي أموالك لأناس لا يستحقون، لماذا تجهد نفسك وتشتغل ليل نهار وتجمع المال ثم تعطيه لأناس كسالى لا يشتغلون، ألفوا أن يمدوا أيديهم للناس؟ من قال إنهم أصحاب ظروف خاصة؟ هكذا يوسوس له الشيطان، والنفس تقبل وسوسة الشيطان فيما تهوى، وجمع المال مما تهواه النفس. ولو كان لابن آدم واديان من تراب لتمنى أن يكون له وادي ثالث، فما بالك إذا كان له واديان من أموال، فهو حريص على الثالث. ولذلك يصور الناس في هذه الأيام مدى الحرص على جمع المال، يقولون أصعب مرحلة يجمع فيها الإنسان المال أن يجمع المليون الأولى أو المليون الأول، وما عدا المليون الأول يتوالد، لأن المنازعة إنما تكون في إمكانية جمع المال الأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن المال، أن الزكاة تنمي، تزكي النفس، تطهرها، لأنك إذا شعرت بشعور الفقير وأحسست بحاجة الفقير وتذكرت الأيام التي تعيش فيها طاوية لا درهم ولا دينار، وتتمنى أن يأتيك الدرهم أو الدينار ولا تجد إلى ذلك سبيل، إذا تذكرت أحوال الفقراء بادرت نفسك بإخراج ما تجود به نحوهم. ولذلك كانت الزكاة سببا من أسباب تطهير النفس. قال: وأما الثاني فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل وطهرة من الذنوب. قال في الفتح: وهي الركن الثالث من الأركان التي بنى الإسلام أو بني الإسلام عليها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، ثم قال: وإيتاء الزكاة. قال أبو بكر بن العربي: تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة، يعني المستحبة، والنفقة التي تنفقها على نفسك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها زكاة، والعفو يعني الزيادة والحق، كل هذه تسمى زكاة. قال: وتعريفها في الشرع إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه، كأن يكون الفقير ابنك أو أن يكون الفقير أباك، فإن هذا لا يجوز أن تعطى من الزكاة. لماذا؟ لأن نفقتك لأن نفقته واجبة عليك، وحتى لا يؤدي دفع الزكاة إليه رجوع المال إليك مرة ثانية، لأنه قد يدفع الزكاة لأبيه ويموت الأب ويرثه، أما العم فلا، إلا إذا كان وارثا، يعني إذا كان إنسان ليس له من الورثة إلا ابن أخيه فلا يجوز لابن الأخ أن يدفع إليه من الزكاة، لا يدفع له لأنه له حق أوجب من الزكاة وهو النفقة، ولأن الغنم بالغرم، كل من تغنم منه عليك أن تغرم عليه، فكل من ترثه تلزمك نفقته، وهذا لا يعطى من الزكاة. والزكاة تعطى أما بالنسبة للفقير القريب المسلم فلها ثلاث أسباب: أنها زكاة وصلة قربى وحق للمسلم، وإذا كان الفقير بعيدا لكنه مسلم فتعطيه من الزكاة حقا للإسلام وحقا للجوار، أما إذا كان غير مسلم فإنه يعطى تأليفا للقلب، لأن من أبواب من أنواع الزكاة المؤلفة قلوبهم. ولهذا قال: إعطاء جزء من النصاب إلى فقير ونحوه غير متصف بمانع شرعي يمنع من الصرف، مثل أن يكون هذا الفقير من آل البيت من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، من بني هاشم أو من بني المطلب، فإن هؤلاء لا يجوز أن يعطوا من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها أوساخ الناس. لذلك لا يعطى منها هؤلاء. نعم. ايش؟ الله سبحانه وتعالى لما ذكر الانبياء الذين ينتسبون الى ابراهيم ذكر منهم عيسى ابن مريم، وعيسى ابن مريم انما ينتسب الى مين؟ الى ابراهيم من جهة الايه؟ من جهة الام، فنسب الام معترف به كنسب الاب، لا فرق بينهما، ها؟ لا فرق بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحسن والحسين ان ابني هذا سيد، ها؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم انما حضر على الحسن ان يأكل من التمر، تمر الصدقة، بعد ان وضعه في فيه اخرجه من فمه وقال كخ، ها؟ ونهى ان يأكل من، قال لانها اوساخ الناس، فمنعه من ان يأخذ منها مع انه يعلم انه ابن بنته وليس، فابن البنت ابن. نعم. ايش؟ هذا الذي منعهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. والواجب عليهم ان يمتنعوا صيانة لهذا الشرف الذي منحهم الله، حتى وان كانوا فقراء يمتنعون، ولا ينبغي لهم ان يأخذوا من الصدقات، وان كان الفقهاء رخصوا لهم، قالوا اذا منع الخمس ولم يعطى آل البيت الخمس فإنهم يأخذون من الزكاة، هذا ما قالوه، لكن نقول إن العلة التي من أجلها منعوا من الزكاة ليست هي الفقر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين أن الموجب لأنها أوساخ الناس، ولأنه صلى الله عليه وسلم حريص على أن يبقى أولاده في طهر وفي نظافة وفي كرامة، والله سبحانه وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. ها؟ هذا السؤال الذي سألت، الحمد لله. قال ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع، يعني الحكم فيه متواتر، لا أحد يجرؤ يقول إن الزكاة ليست واجبة، فهو مما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولذلك من ينكر وجوب الزكاة يحكم بكفره ويعتبر مرتدا، يحل دمه. وهذا ما فعله خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق يوم أن منع بعض الناس الزكاة وقالوا هذه جزية، هذه إتاوة ما ندفعها، فجهز الجيوش وقاتلهم حتى أجبرهم على دفع الزكاة. ولما رجع عمر رضي الله تعالى عنه رأى أن المصلحة مو ضروري نأخذ الزكاة، المهم أنهم يعني لا يقاتلوننا، لا يخرجون عن الملة، فجاء يفاوض أبا بكر رضي الله عنه يشاوره لماذا تقاتل من منع الزكاة، ليس ضرورة ما دام يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلون يكفي. وكان جواب أبي بكر رضي الله عنه يا عمر ماذا؟ ما بالك؟ ما حالك؟ لماذا تغيرت؟ أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام. ثم قال له إن الزكاة والله لقرينة للصلاة في القرآن، ما تأتي كلمة الزكاة إلا ومعها إيه؟ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والله إنها لقرينتها في كتاب الله، ما دام يصلوا لازم يزكوا، والله لو منعوني عقالا، والعقال هو الحبل، مع أن الحبل ليس بواجب، ولم يكن يطلب ممن يأتي بالبقرة أو يأتي بالجمل أو يأتي بالناقة، ما كان يطلب منه أن يأتي بالحبل، وإنما أراد أبو بكر تقليل الواجب، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. تصميم، تصميم وعزم قوى الله به أبا بكر، ولذلك ما تذكر الردة إلا ويذكر أبو بكر، يعني ردة ولا أبا بكر لها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ألقى في روعه بأن الزكاة أساس من أسس الإسلام. واليوم يندد علماء الاقتصاد يقولون لو أن الناس يدفعون زكواتهم ما وجد فقير في الدنيا، وهذه الزكاة كانت تقوم عليها الحكومة الإسلامية، وكانت بيوت مال المسلمين تمتلئ وتفيض، اقتصاد قوي، 2.5% من الدخل القومي ليس شيئا قليلا، حتى إن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبو جعفر المنصور يجلس على سريره وينظر إلى السماء، فإذا رأى سحابا مارا قال لها أمطري أين شئت فخراجك لي، لأن الناس كانوا حريصين على دفع الزكاة، يدفعونها عن طيب خاطر، ولذلك بارك الله لهم في الأموال، وبارك الله لهم في الأموال في الأولاد، ويسر لهم الأقوات والأرزاق، حتى إنهم ما احتاجوا إلى غيرهم. ولذلك من أنكر وجوب الزكاة يكفر، أما من تهاون في دفعها فإن على الإمام أن يأخذها منه قسرا، بل لا يكتفي بأخذها منه فقط، عليه أن يغرمها أيضا، يأخذ عليه غرامة، غرامة التهاون في دفع الزكاة. قال ووجوب الزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغني عن تكلف الاحتجاج له، يعني ما يحتاج إلى دليل. ها؟ نعم، إن آخذوها وشطر مالي، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. نعم، ها؟ إيه، بنية الإمام، نحن لا يهمنا نيته، وإنما تهمنا نية الإمام ما دام أخذها بنية الزكاة. قال يستغنى أو يستغنى عن تكلف الاحتجاج له، وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعها، يعني هل تجب الزكاة في هذا المال أو لا تجب. قال فيكفر جاحدها، من أنكرها يكفر. ولذلك النبي صلى أبو بكر رضي الله عنه لما احتج عليه عمر كيف تقاتل من منع الزكاة وهو يقول لا إله إلا الله، قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إيه إلا بحقها، ومن حق لا إله إلا الله دفع الزكاة، ومن لم يدفع الزكاة لم يحقق معنى لا إله إلا الله. نعم. ها ما نسامع. يقول الموظف كيف يدفع زكاته؟ نحن قلنا الزكاة تجب على الغني، والغنى حددناه بوفرة الاحتياج، فإن كنت موظفا ودخلك يكفي احتياجاتك ويزيد، هذه الزيادة تبقى في صندوقك لمدة عام. إذا مضى الحول وحال الحول، أنت بدأت الوظيفة في شهر المحرم، وفي أول شهر صفر توفر عندك 1000 ريال، وهكذا في كل شهر تزيد 1000 ريال، فإذا جاء شهر صفر من السنة المقبلة تخرج الزكاة عن ما هو موجود عندك، لأن 1000 ريال الأولى بلغت نصابا، وبقي المال في صندوقك عاما وأنت لم تحتج إليه، فإذا هو مال زائد عن حاجتك، فعندئذ تعد من الأغنياء ويتجب عليك الزكاة في ما زاد عن احتياجك. أما ما لم يزيد، لو فرضنا أن راتبك 4000 ريال وتنفق منها 3000، لا يجب عليك في 3000 شيء، والألف الزائدة إلى أن يحول علي الحول، يعني على أصل النصاب، فأنت في شهر صفر توفر عندك 12000 ريال، تخرج الزكاة عن 12000 ريال، وهكذا في السنة الثانية وصل المال 20-30000، تخرج الزكاة عن الموجود. لا زكاة على الراتب من حيث أصل الراتب، لأن هذا يصرف في الاحتياجات، لكن ما يزيد عن حاجتك. والناس يتفاوتون، قد يكون موظف راتبه 14000 ريال، لكنه يوم 24 من الشهر يستلف 2000 ريال، فهذا لا زكاة عليه ما دام مضى عليه الحول ولم يوفر شيئا، ولم يوفر شيئا من دخله. فالموظف الراتب الدوري وما يكتسبه الإنسان من المال في العمل، مقاول، نجار، ما يكتسبه من العمل لا تجب الزكاة على هذا المال في حينه، وإنما تجب الزكاة على ما يفيض منه زيادة على حاجته بعد حول الحول. الزائد، ما سمعت؟ يسألونك ماذا ينفقون قل الايه، يعني الزائد. نعم. ها النصاب ان كان من الذهب فعشرون مثقالا، وإن كان من الفضة فمئتي درهم، والأموال تقاس على هذا الحساب. قال نعم. ها؟
عندك مطلق من المال تضعه في البيت لك الاحتياج إليه، تشتري بيت ولا سيارة،
ما دام الاحتياج أساسي لا تخرج لا تجب فيه الزكاة. قال وقد اختلف في الوقت الذي فرضت فيه، فالأكثر أنه بعد الهجرة، يعني في السنة الثانية من الهجرة، وقال ابن خزيمة أنها فرضت قبل الهجرة، وأهل العلم يقولون ما جاء من ذكر الزكاة في الآيات القرآنية إنما يراد به مطلق الإنفاق وليس المال المحدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرض الزكاة بعد الهجرة. قال واختلف الأولون فقال النووي إن ذلك كان في السنة الثانية من الهجرة، وقال ابن الأثير في التاسعة، يعني في السنة التاسعة، لكن هذا القول بعيد. قال في الفتح وفيه نظر، لأنها يعني الزكاة ذكرت في حديث ضمام بن ثعلبة، وهذا كان في أول الإسلام، وفي حديث وفد عبد القيس، وهذا كان قبل فرض الحج في السنة السابعة. قال وفي عدة أحاديث، وكذا في مخاطبة أبي سعيد مع أبي سفيان مع هرقل، وكانت في السنة السابعة في أوائل السابعة، وقال فيها يأمرنا بالزكاة. قال وقد أطال الكلام الحافظ على هذا، يعني على الوقت الذي فرضت فيه الزكاة في أوائل كتاب الزكاة من الفتح، فمن أراد أن يقف عليها فليراجع ذلك الكتاب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.